إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله جل وعلا، في هذه الليلة الطيبة المباركة نتحدث في هذه السلسلة، ألا وهي الطريق إلى محبة الله عز وجل، في الحلقة الثالثة على التوالي بإذن الله جل وعلا من هذا البرنامج المبارك، ألا وهو إيمانيات. نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن بعض الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. نحن قد تحدثنا قبل ذلك عن معنى المحبة، وعن إجابة هذا السؤال لماذا نحب ربنا، وعن إجابة هذا السؤال أيضا ما هي الوسائل التي تعين العبد على حب الله عز وجل. ثم أجبنا في الحلقة الماضية عن بعض هذه الأسئلة، هل تعلم أن الله يحب كلاما معينا، وهل تعلم أن الله يحب صفات معينة، وهل تعلم أن الله يحب أقواما معينة، وهل تعلم أن الله يحب أقواما اتصفوا بصفات معينة. هذا ما تحدثنا عنه قبل ذلك، وبإذن الله تعالى في هذه الليلة نتحدث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. أول هذه الأسباب الجالبة لحب الله أو لمحبة الله، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني على ذلك يتضح أن سبيل محبة الله عز وجل للعبد تنال باقتفاء أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه الشريف وسنته المطهرة، والعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. فاتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيه كل خير وكل فضل وكل بركة، فنحظى بمحبة ربنا باتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره واقتفاء سنته عليه الصلاة والسلام، وتغفر لنا ذنوبنا كما بين ربنا جل وعلا في هذه الآية. ولقد قال بعض العلماء إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى المحبة، يعني لقد ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله جل وعلا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني لا يتصور أبدا أن شخصا يحب الله ثم هو يعصي نبي الله ويخالف أمره، كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ألم تسمع بقوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء المفلحين، من هؤلاء الفائزين. والمفلح هو من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. فنقول إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأول هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا أن نعلم جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن شأن أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الملك سبحانه وتعالى، وطاعته صلى الله عليه وسلم واتباع نهجه عليه الصلاة والسلام، والله هذا سبب للهداية والفلاح والفوز والنجاح. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، وإن تطيعوه تهتدوا. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب. اللهم أحيي قلوبنا يا رب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء الذين يطيعون الله ويطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرحمهم الله. أيضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام سبب للفوز العظيم. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وكما ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعته صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة. فسل نفسك أخي الحبيب، وسلي نفسك أيتها الفاضلة، هل أنت صحيح تريد الجنة أم لا؟ فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الجالبة لمحبة الله، وأيضا سبب للفوز العظيم، وسبب لدخول الجنة، وسبب للرحمة، وسبب للهداية والفلاح والفوز والنجاح إلى غير ذلك. أما العصيان، نسأل الله العافية من العصيان والمخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبب للذلة والصغار. نعم، إن الذلة والصغار يلازمان من خالف أمر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع بقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال تعالى أيضا: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فعصيان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سبب للضلال المبين. ألم تسمع بقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ألم تعلم أيضا بأن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بالعذاب الأليم؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما معنى الفتنة؟ قال العلماء: أي الشرك بالله. كثرة المخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توقع الإنسان في الكفر. نعم، يعني حينما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هذا الحديث صحيح، وجب عليك أن تمتثل وأن تقول: سمعنا وأطعنا. كما ردد هذه القولة الخالدة من سلفك من هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فينبغي عليك أن تردد هذه القولة: سمعنا وأطعنا. أما العصيان، عصيان ثم عصيان ثم عصيان، كثرت هذا العصيان وكثرت هذه المخالفات قد توقع الإنسان في الكفر من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، عذاب موجع. ولقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. أيضا إن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجحيم، أعاذنا الله وإياكم منها. لقد قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالنار موطن أهل الكفر كلهم، والنار موطن أهل الظلم كلهم. طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. لها إذا ما غلت ثور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر. سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر. فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم، يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر أعاذنا الله وإياكم من دخول الجهنم أعاذنا الله وإياكم من دخول الجحيم وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه فأوصي نفسي وإخواني باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وأحذر نفسي وإخواني وأخواتي أيضا من مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنا أعجب اليوم مما يحدث في شوارع وطرقات المسلمين من هؤلاء الذين يحتفلون بأعياد الكفار يحتفلون بعيد الحب في هذا اليوم الذي الذين يسمونه فلنتاين عيد الحب الذي يحب فتاة يرسل لها رسالة أنا بحبك كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي وكذلك البنت التي تحب شاب ترسل إليه رسالة في هذا العيد بدعوى الحب المزعوم المشؤوم أنا أقول إن واقع المسلمين في هذه الأيام واقع مر أليم أذكر إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذا الوقت الطيب المبارك بأن للمسلمين عيدين فحسب لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية وإن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر هذه أعياد المسلمين يا شباب يا أمة المصطفى يا من تزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أين هذا الحب على أرض الواقع؟ أين هذه المحبة؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا اليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم فمن؟ من سيكون خلاف هؤلاء؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيا من تلهثون وراء هؤلاء تارة ووراء هؤلاء تارة من هو قدوتكم في هذه الحياة؟ من هو أسوتكم في هذه الحياة؟ أنا أسألك أيها الشاب بالله عليك هل أنت تريد نصرا لهذه الأمة؟ أنت أيتها الفتاة أيتها المتبرجة يا من تحبين زميلك في الجامعة اتق الله اتق الله اعلمي أن الله جل وعلا يطلع عليك اعلمي أن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء اعلموا إخواني وأخواتي أن الله جل وعلا يعلم كل شيء يعلم سبحانه وتعالى هل أنت صادق في محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتكره أعداء الإسلام وتكره أعياد هؤلاء وتحب أعياد المسلمين أم لا يعلم سبحانه وتعالى فكيف تتشبه بهؤلاء وقدوتك في هذه الحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ألم تسمع بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يعني العجيب أننا نقرأ في كل صلاة بسورة الفاتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا يا رب ألهمنا ثبتنا إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير هؤلاء وهؤلاء. ثم للأسف ندعو في كل صلاة بهذا الدعاء، ثم نخرج من الصلاة فنلهث وراء هؤلاء تارة أو وراء هؤلاء تارة. هذا انفصام في الشخصية، كيف هذا؟ هذه محبة مزعومة. لقد غضب الله على اليهود لأنهم قد علموا بالحق ولم يعملوا به، وأضل الله هؤلاء النصارى لأنهم لم يعلموا بالحق وصاروا يتخبطون في العبادة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا الله على ضلال، واليهود استكبروا عن عبادة الله عن علم. فللأسف إننا ندعو في كل صلاة أن يوفقنا الله جل وعلا إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، غير هؤلاء وهؤلاء، ثم نلهث وراءهم. والله يا شباب، والله ثم والله، أقسم بالله جل وعلا في هذا الوقت المبارك أن هؤلاء ما يريدون من وراء هذه الأعياد إلا إضلال المسلمين، بعد الشباب عن منهج الله وعن منهج رسوله عليه الصلاة والسلام. فيا شباب، يا فتيات، أنتم عدة المستقبل، والله أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء. والله ثم والله، إننا لنفرح بهذه الأعداد الكبيرة من شباب المسلمين ومن فتيات المسلمين يعودون إلى الله ويصطلحون معه جل في علاه ويتمسكون بالكتاب والسنة، وفي نفس الوقت نحزن على فئة معينة من الشباب تعيش في تخبط، لا تعرف أين الطريق. غلبتهم الدنيا، خرتهم هذه الزينة، ولقد قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ليست الدنيا إلا دار الفناء، يستمتع بها الأحمق المغرور. قال ابن كثير رحمه الله: الآية فيها تصغير لأمر الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها فانية وزائلة. فهذه الدنيا زائلة يا شباب. يا شباب، ألم تسمعوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم؟ تب بالله عليكم، كيف ننصر وفينا من يقلد الأعداء؟ بالله عليكم، كيف ننصر وفينا من يقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا في كلامه، وهذا في ملبسه، وهذا في منهجه، وهذا في معتقده، وهذا في تسريحة شعره، وهذا في كلامه؟ طب أين قدوتك؟ من هو أسوتك؟ يا مسلم، ينبغي أن تكون لك هوية. يا شباب، أقبلوا على ربكم. يا شباب، انصروا دينكم. والله ثم والله، إن نصرتم هذا الدين، أي إذا أخذتم بأسباب النصر والتمكين، مكن الله جل وعلا لكم. إن تنصروا الله ينصركم. يا شباب، أقبلوا على ربكم وانصروا دينكم، وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة التي لا يعرف قدرها إلا من شربها وتاب إلى الله واصطلح معه جل في علاه. وأنا أذكر الآن كلام لأحد النصارى عن مدى جدوى التبشير في البلاد الإسلامية، فيقول باللفظ الواحد: سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي ما دام للإسلام هذه الدعائم: القرآن، اجتماع الجمعة الإسبوعي، مؤتمر الحج السنوي. فهم يحسدوننا، يحقدون علينا، يكرهوننا. يا شباب، كيف نحبهم؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم يا رب، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فينبغي أن نعود إلى الله وأن نصطلح معه جل في علاه في هذا الوقت المبارك. إن كنت هنأت أحد في هذا العيد الذي يسمونه بعيد الحب فاصطلح مع الله الآن وتب إلى الله جل وعلا وصحح النية والمعتقد والطوية. فأولا من الأسباب الجالبة لمحبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من الصحابة ومن سلف هذه الأمة الذين كانوا يمتثلون أوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في سكناته وحركاته؟ يعني مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يحكي حذيفة يقول: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، أي من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فأين نحن من الصحابة الذين كانوا يحولون هذا الدين إلى واقع عملي ومنهج حياة يظهر هذا الحب على أرض الواقع؟ أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف النبي كان بيعمل إيه واعمل زيه. عندك سنن، نوافل، رواتب، سنن رواتب، 12 ركعة في اليوم، من صلى لله جل وعلا 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. عندك ركعتين الصبح، عندك 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. عندك الصلاة بالليل، قيام الليل، عندك الوتر الذي كان يواظب عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى في السفر. واظب صلى الله عليه وسلم على الوتر في الحضر والسفر، وفي الحضر والسفر صلى الله عليه وسلم. عندك مثلا اللحية، سنة من السنن. عندك السواك، سنة من السنن. عليك بامتثال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. اقرأ في كتاب مثلا زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، اقرأ في كتاب السيرة لابن هشام، وتعرف على سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وابدأ في امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم وفي اجتناب نواهيه. فأول هذه الأسباب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الأسباب الجالبة لمحبة الله العدل. قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، أن تحكم بين الناس بالقسط بالعدل. ولقد وردت أحاديث كثيرة في فضل العدل، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زهير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يبقى ينبغي عليك أن تحكم بين الناس بالقسط بالعدل، تحكم بين أولادك، بين إخوانك وأخواتك بالعدل، تحكم بين نسائك بالعدل، الذين يحكمون أو يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ولقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة، أي وقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر. يعني إن حكم بين الناس بالقسط بالعدل لا يخاف في الله لومة لائم فله بذلك أجر. طب وإن أمر بغيره، إن ظلم كان عليه منه، يعني كان عليه وزر، نسأل الله العافية. وكما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد محمود إلا في هاتين الخصلتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. قد يسأل سائل فيقول: تبين لنا الآن مكانة العدل ومكانة القسط بين الناس، طب كيف أكون أنا من المقسطين؟ كيف يكون العبد من هؤلاء؟ قال العلماء: أولا عليك بالدعاء. يعني إذا قيل لك: يا فلان تعال أحكم بيني وبين فلان في هذه القضية، تعال أحكم بيني وبين هذه القبيلة أو بين هؤلاء الأقوام في هذه القضية، فعليك أن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك من هذا الفضل، فتقول: اللهم اجعلني من المقسطين. يعني وانت رايح بقى لتفصل بين القبيلتين، لتفصل بين الطرفين، بين طرفي النزاع، فقل: اللهم أجري على لساني كلمة الحق، اللهم اجعلني من المقسطين. سأل الله جل وعلا أن يؤتيك من هذا الفضل. ثانيا أن تستشعر محبة الله للمقسطين، تعيش مع قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، تعيش مع الآية، تعيش معاها. ثالثا أن تستحضر موقف السؤال بين يدي الملك سبحانه وتعالى، تستحضر أنك ستقف بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه في الحياة الدنيا، ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. فبأي لسان تجيب الله حين يسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك وعن قضائك بين الناس؟ حينما يقول لك عبدي استخففت بنظري إليك، جعلتني أهون الناظرين إليك، ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ فلماذا تعصني وأنا أنعم عليك؟ فتتذكر موقف السؤال، وأنك ستقف بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان، وتتذكر هذه الآيات: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتذكر هذه الآية وتتذكر هذه الآية وترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرة، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يا أخي الحبيب، يا أختي الفاضلة، يا أخي الكريم، إذا ظلمت أحدا من الناس يوما من الأيام وجرت عليه، ظلمته وأعطيت الحق للآخر، وكان هذا الذي أعطيته الحق لا يستحقه، فاذهب إلى المظلوم وقل له: سامحني، سامحني، سله أن يسامحك في هذه الحياة الدنيا. ينبغي عليك أن ترد المظالم إلى أهلها في الحياة الدنيا، لأن الإنسان إذا مات قبل رد المظالم يحاط بالخصماء يوم القيامة، هذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق به، هذا يقول: ظلمتني، وهذا يقول: شتمتني، وهذا يقول: استهزأت بي، وهذا يقول: عاملتني فغششتني، وهذا يقول: بايعتني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك، وهذا يقول: رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول: وجدتني مظلوما، وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما رعيتني. فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيك أيديهم، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم، وقد ضعفت عن مقاومتهم، ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرح سمعك نداء الجبار جل جلاله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة، وتتذكر ما أنذرك الله جل وعلا به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول النيرة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فما أشد حزنك اليوم، وما أشد حسراتك في ذلك اليوم، إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساوئك، فاحذر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم، واستقم على صراطه المستقيم. فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا، ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر في أول قدم من الصراط وتردى. فمثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الجبال تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت، وإذا خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين سطور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور، إخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نعلم وأن نستحضر موقف السؤال بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فيكون العبد من المقسطين أولا بالدعاء، ثانيا أن يستشعر محبة الله للمقسطين، ثالثا أن يستحضر موقف السؤال بين يدي الله عز وجل. والله لو أن كل واحد منا استحضر موقف السؤال ما ظلم أبدا، ولقال كلمة الحق ولو على رقبته. احذر من الظلم، الذين يجلسون في الجلسات العرفية كما نرى أمام أعيننا ويظلمون الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل، اتقوا الله، اعلموا أن الله يطلع عليكم، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. رابعا، يكون العبد من المقسطين بألا يقبل هدية من أحد طرفي النزاع. إذا قدم لك أحد طرفي النزاع هدية لا تقبلها، لأنك إذا قبلت الهدية ما استطعت أن تقول كلمة الحق. أيضا خامسا، أن تبتعد عن أي شعور بالمحبة أو البغض وقت القضاء، أثناء الحكم والقضاء لا يكون في قلبك ميل وهوى لأحد طرفي النزاع، حتى تستطيع أن تقول كلمة الحق. إذا أردت أن تقولها بصدق فلا يميل القلب لواحد على الآخر. لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي كونوا قوامين أي قائمين لله شهداء بالقسط. في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم، ولو على نفسك، ولو على أقربائك، تقول كلمة الحق، لا يكون في قلبك هوى، بل تقول كلمة الصدق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، هذه آية المائدة، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم، شنآن قوم أي بغض قوم وعداوة قوم على ألا تعدلوا. يعني إذا كان بينك وبين أحد طرفي النزاع عداوة أو بغضاء، ينبغي عليك أن تزيل هذه العداوة الآن، تقول كلمة الحق. هذا ليس موطن كره لأحد طرفي النزاع، بل ينبغي أن يكون القلب يسوي الطرفين، في قلبه هذا الطرف كهذا الطرف، يسمع لهذا جيدا ويسمع لهذا جيدا، يمسط هنا ويمسط هنا، مش بيسمع للطرف الأول هو عارف أنه ظالم وسيحكم له. لا، اتق الله، اتق الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عاوز ربنا يحبك بصحيح، ينبغي عليك أن تحكم بين الناس بالقسط. فمن الأسباب الجالبة لله أولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا ثانيا من هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل أن تكون من المقسطين، لأن الله جل وعلا قال إن الله يحب المقسطين. وإن شاء الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم، إن شاء الله جل وعلا نتحدث عن بقية هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وبما أننا قد وعدنا حضراتكم بالإجابة على هذه الأسئلة التي قد جاءت إلينا في الحلقة الأخيرة، فنريد أن نجيب عليها في عجالة سريعة بإذن الله جل وعلا. طبعا كان اتصل أخ سامي من بريطانيا وقال المرأة في أوروبا تضرب بالأحكام الشرعية عرض الحائط، يعني لا تأخذ بالأحكام الشرعية، فهل نأخذ بالقوانين الوضعية أم بالشريعة الإسلامية هنا، أي في بريطانيا؟ ويقول أيضا إذا طلق الرجل زوجته أمام القاضي البريطاني فهل تأخذ حقها بالبريطاني؟ وإذا أخذت حقها بالبريطاني فإنها تطالب الزوج بحقها الشرعي بعد ذلك. بالنسبة للنقطة الأولى بأن المرأة في أوروبا تضرب بالأحكام الشرعية عرض الحائط، فنقول لها اتق الله عز وجل، واعلمي أن الله جل وعلا هو الذي أنزل هذه الأحكام. قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فينبغي عليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن تعلم أن الذي أنزل هذه الأحكام هو الله. وأما بالنسبة لسؤاله الآخر، هل نأخذ بالقوانين الوضعية أم بالشريعة الإسلامية، يعني في مسائل الطلاق أو الزواج على حد سؤاله، فطبعا إذا استطعت أن تأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فيكون هذا أفضل وأولى، بدلا من الذهاب أمام القاضي الذي يحكم بالقضاء الوضعي، هذا يكون أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما إذا طلق الرجل امرأته أمام القاضي البريطاني أو هذا القاضي الأوروبي فتأخذ حقها تماما بالبريطاني، ثم تطالب حقها بعد ذلك الشرعي. فنقول إذا كان القانون الوضعي في هذا البلد يعطيها حقها الشرعي تماما، فلا تطالب بعد ذلك الزوج بأي حق، مدام أنها أخذت حقها، حتى ولو كان هذا بالقانون الوضعي، مدام أنها أخذت حقها وهذا الحق بالقانون الوضعي كالحق تماما بالأحكام الشرعية، فلا يجوز لها أن تطالب بحقها الشرعي، فإنها قد أخذته عن طريق القانون الوضعي، والله تعالى أعلم. أما إذا كان مثلا يعني في العدة مثلا عدة هذه المرأة بالأحكام الشرعية 10,000 جنيه، فالقاضي الأوروبي حكم لها مثلا 5,000 جنيه، في هذه الحالة جاز لها أن تطالب هذا الزوج بالخمسة المتبقية، فهذا حقها الشرعي، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقول لهذه المرأة التي أخذت حقها تماما من القاضي البريطاني وتطالب بعد ذلك هذا الزوج بحقها الشرعي، نقول لها اتق الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. والأخ الآخر الذي اتصل من ألمانيا، الأخ أحمد، فقال: أنا متزوج من 10 سنوات ولي 4 من الأولاد، وقال أن أبا الزوجة ادعى أنه من عائلة معينة، ثم اكتشف بعد ذلك أنه انتحل شخصية عائلة أخرى، وسألت هل وقع عليك ضرر من هذا العقد، فأجاب وقال لا، ولكن في مشاكل ويريد أن يطلق هذه المرأة، وهل يقع الطلاق الألماني كما يقع الطلاق الشرعي؟ أولا بالنسبة للنقطة الأولى، أن أبا هذه الفتاة قد انتحل شخصية عائلة أخرى، فأنا أقول لك أخي الحبيب ليس هذا مبرر وداعي لتطليق هذه المرأة، يعني لا تطلقها من أجل هذا الغش الذي قام به هذا الأب. ده حتى ذكر الفقهاء لو ادعت المرأة أنها سيب، أنها بكر، ثم ظهر أن هذه المرأة سيب بعد دخول الزوج عليها، قال العلماء ليس هذا مبرر لتطليق هذه المرأة، يعني لو ادعت فتاة أنها بكر ثم دخل بها الزوج فوجدها سيب، ليس هذا مبرر لتطليقها، فما بالك هذا، ليس هذا سبب لتطليق هذه المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم هذا الأب آثم، لأن المؤمن لا يكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد كذب عليك وغشك، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ولكن لا يجوز لك أن تقوم بتطليق هذه المرأة لهذا السبب. ولكن إذا تأزمت الأمور وأردت أن تطلقها جاز لك ذلك، هناك مشاكل، امرأة ناشز غير مطيعة، جاز لك ذلك، ولكن إذا أردت أن تطلقها فلتعطيها حقوقها الشرعية، تقوم بإعطائها بكل حقوقها الشرعية بما استحللت من الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلها الصداق بما استحللت من الفرج، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا هل يقع الطلاق الألماني حينما يقع الطلاق الألماني هل يقع الطلاق الشرعي؟ نعم يقع الطلاق الشرعي، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ أنور الذي اتصل من السعودية وقال: متى يكون وقت الثلث الليل؟ متى يكون وقت الثلث الأخير من الليل؟ الجواب: ثلث الليل الأخير يتم تحديد هذا الثلث عن طريق معرفة بداية الليل ونهاية الليل. يعني مثلا في مصر إذا عرفنا أن غروب الشمس يكون الساعة 5 وطلوع الفجر مثلا الساعة 5، فمن الغروب لطلوع الشمس كم ساعة؟ من 5 لـ5 12 ساعة. إذا قسمنا هذا الوقت إلى 3 أجزاء ظهر لنا أن الثلث الأول 4 ساعات، الثاني 4، الثالث 4، يبقى الثلث الأول هيبقى من الساعة كام لكام؟ من 5، هنضيف عليهم 4 يبقى إيه؟ لـ9. الثلث الثاني هيبقى من كام؟ من 9 لـ13، لو أضفنا 4 هيبقى 13 عن الساعة 1 بالليل. لو بعد ذلك الثلث الأخير هيبقى من 1، لو ضفنا 4 هيبقى 5، يبقى الثلث الأخير مثلا يعني في مصر يكون من 1 لـ5، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى ثلث الليل الأخير يتم معرفته عن طريق إيه؟ بداية الليل ونهايته والله تعالى أعلى وأعلم. وأختم بهذا السؤال الأخير بتاع الأخ ياسر من السعودية، قال الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها للمريض، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وأيضا أعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أيضا أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، أيضا أن تقرأ علي بفاتحة الكتاب كما فعل الصحابة لما أتوا على القرية ووجدوا فيها الملدوغ، فقرأ أحدهم بأم الكتاب فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني وما به علة، كأنما نشط من عقال أي هذا الملدوغ. وأيضا عليك بقراءة آية الكرسي والمعوذتين، وأيضا أن تقول لا بأس طهور إن شاء الله، وأيضا أن تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت المزيد فهناك كتاب للشيخ القحطاني رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه الله، ككتاب حصن المسلم، كتاب له أيضا اسمه الأذكار والرقية، فيعني هذا كتاب طيب في هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نرفع أكف الضراعة في هذا الوقت إلى الله جل وعلا، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.